قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب تحريم الدم. قال: أخبرنا هارون بن محمد ابن بكار ابن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن سميع قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: أنبأنا حبان قال: حدثنا عبد الله بن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا عمران أبو العوام قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولا أقاتلن من فرق بينهما. فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. قال أبو عبد الرحمن: سفيان في الزهري ليس بالقوي، وهو سفيان بن حسين. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين جميعا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة أي ابن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال فوالله ما لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله خالفه الوليد بن مسلم قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال فأجمع أبو بكر لقتالهم فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية حاء وأنبأنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال أخبرنا القاسم بن زكريا ابن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زياد بن قيس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره فقال اقتلوه ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله قال نعم ولكنما يقولها تعوذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال عبيد الله حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم عن رجل حدثه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة وقال فيه إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة وساق الحديث. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فكنت معه في قبة فنام من كان في القبة غيري وغيره فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتله فقال أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذره ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال محمد فقلت لشعبة أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أظنها معها ولا أدري. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عفى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك أنه أول من سن القتل.
هذا كتاب عظيم وكتاب تحريم الدم. هذا كتاب عظيم ومن أنفس الحقيقة كتب النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب يبين لنا بجلاء أن كل من نطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن نفسه معصومة وهذه عصمة بالإسلام. فإن النفوس تعصم بأمور أعظمها الإسلام فتعصم النفس بالإسلام فلا يحل لأحد أن يعتدي على هذه النفس المسلمة إلا بالدليل والنص. الأمر الثاني قد تعصم النفس بالميثاق والعهد وذلك كنفس غير المسلم إذا دخل بلاد المسلمين بعهد أو كان من أهل الذمة وكان بينه وبين المسلمين عهد وميثاق كان بعهد أو كان مستأمنا أو كان ذميا فهذا معصوم بذاك الميثاق فلا يحل لمسلم أن يقتل غير المسلمين طالما أنه يوجد ميثاق وعهد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهذا حديث صحيح. فلا يقتل المسلم النصراني أو اليهودي طالما أنه دخل إلى بلاد المسلمين بأمان أو كان بينه وبين المسلمين عهد أو كان ذميا يعيش في بلاد المسلمين لا يحل لأحد أن يقتله ويقول هذا نصراني أقتله أو هذا يهودي أقتله هذا لا يجوز وهذا من التعدي. فإن نفسه معصومة لكن ليست معصومة بالإسلام معصومة بهذا العهد والميثاق. إذا كان هذا النصراني أو اليهودي يعني غير المسلم نفسه لا يحل لأحد أن يعتدي عليه في مال أو في ملكه، فكيف يعتدي عليه في نفسه؟ لا يحل هذا. وإذا قلنا بأن المسلم معصوم الدم بمقتضى الإسلام لكن قد يهدر دمه هذا إذا خالف، فكذلك الذمي، وهذه من أحكام الشريعة الإسلامية. فإن هؤلاء معنا على عهود ومواثيق، فيه عهد وهم معاهدون، والمعاهدون هؤلاء يكونون أناسا في بلدانهم، وحصل بينهم وبين المسلمين عهد وهم في بلدانهم، هذا لا يحل أن نعتدي عليهم. يعني مثلا فرضنا أن احنا عاهدنا مثلا مثلا أهل بلد وهم في بلدانهم، عاهدناهم وبينهم وبينهم عهد، لا يحل أن احنا ننقض هذا العهد ولا أن نعتدي على أحد منهم بموجب هذا العهد، لا يجوز لنا. حتى لو حصل بينهم وبين إخوان لنا في بلد أخرى أو في كذا، حصل بيننا بينهم وبين إخواننا شيء وحرب وكذا، فإنه لا يحل لنا أن ننقض هذا العهد أو نعتدي عليهم بموجب هذا العهد. لكن نعلمهم أنه لا يحل لكم أن تقاتلوا إخواننا والواجب عليكم كذا وكذا، لكن ليس يجوز هذا الأمر أن ننقض العهد الذي بيننا وبينهم. يعني مثلا نحن مثلا في مصر بيننا وبين أحد من هؤلاء عهد من هذه البلدان، وحصل بين هذه البلد الغير مسلم وبين بلد مسلم حصل بينهم قتال، فهل هذا القتال الذي حصل بينهم وبين أحد من هؤلاء المسلمين يقطع هذا العهد؟ نقول لا، ولكن علينا أن نخاطب هذا البلد، نقول له بأنه لا يحل لك أن تعتدي على إخواننا، ارفع الأيدي عن إخواننا. فإن أبى نقول له خلاص العهد الذي بيننا وبينك نحن ننبذه، والآن نحن في حل من هذا العهد. لكن أن تعتدي عليه بدون إعلام وبدون قطع هذا لا يحل لك، هذا وفاء بالعهد حتى مع هؤلاء، حتى مع هؤلاء الذين ليسوا على دين الإسلام. فانظر سبحان الله، هل يوجد على ظهر الأرض مثل هذا؟ لا يوجد على ظهر الأرض مثل هذا، بل الله سبحانه وتعالى أمر باحترام هذه المواثيق التي تكون بينك وبين غير المسلمين. يعني ما في أحد يقول والله إحنا هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة ودول كفرة ودول مشركون، لا، النبي احترم المواعيد الوعود والمواثيق هذه والعهود. وأن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع أبا جندل بموجب عهد وبموجب ميثاق كان بينه وبين مشرك مكة، وقد جاء أبو جندل يرتمي في أحضان المسلمين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك ولمن معك مخرج. فإذا كان بيننا وبين هؤلاء المشركين عهد، كان هذا العهد على أقسام. واحد، أن ينقض هؤلاء العهد من قبلهم، فحينئذ لا عهد لهم، خلاص هم اللي نقضوا العهد. اثنين، أن يوفوا لنا بالعهد ونحن في أمن منهم، فيجب علينا الوفاء بالعقد، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. سبحان الله. الحالة الثالثة، أن يكون بيننا وبينهم عهد ولكننا خفنا منهم، يعني وصلتنا أخبار إن هؤلاء يريدون بنا شيئا، يكيدون لنا إلى آخر، خفنا، ما تأكدنا من ما نقضوا العهد ولا نحن في أمان خالص، ولكن خفنا، فماذا نصنع حينئذ؟ حينئذ ننبذ إليهم عهده، يعني نرسل إليهم ما نقولش بقى احنا نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا، لا، نرسل اليهم ان العهد الذي بيننا وبينكم قطع خلاص. قال تعالى: واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، يعني اطرح اليهم عهدهم لتكون انت وهم سواء في العلم بنقض العقد والعهد والمعاهدة التي بينكم. يبقى اذا هؤلاء لهم معنا المعاهدون ثلاثة احوال: اما انهم معنا على العهد ولم ينقضوه فهنا نتم اليهم عهدهم، اما انهم ينقضوه فهذا قد نقض العهد بيننا وبينهم، اما اننا نخاف منهم فنحن في هذا الامر. ده بالنسبة للمعاهدون، حينئذ ننبذ اليهم عهدهم على سواء ان خفنا. بالنسبة للمستأمنون، هؤلاء الذين يدخلون إلى بلدنا بأمان، المستأمنون هؤلاء الذين يدخلون في بلدنا إلى بلدنا بأمان، نؤمنهم، واحد يأمن واحد داخل أو خمسة أو عشرة، هذا لابد أن نحترم الأمان، ولا يلزم الأمان هذا أن يكون من ولي الأمر. يعني مثلا واحد أمن كافرا أن يدخل إليه يزوره أو يدخل إليه مثلا يحتاجه، ومثل الكفالات مثلا، يعني أنا شركة استدعيت خبراء مثلا كفار من أمريكا من فرنسا من كذا دخلوا إليه بهذا الأمان، يبقى لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. وهذا الأمان يقوم به المرأة يقوم به الرجل يقوم به أي أحد، إنما العهد ده يقوم به ولي الأمر، لأنه بتكون حسب مصلحة المسلمين، فالذي ينظر في العهد ولي الأمر، إنما الأمان ينظر في أحد الناس ويسعى في ذمتهم أدناه. أو الثالث اللي هو عقد الذمة، وده بكل الناس الذين نفتح بلدانهم وهم مقيمون فنقرهم على إقامتهم، دول أهل ذمة يدفعون إلينا الجزية وندافع عنهم وهم معنا، ونواجه الأعداء وهم معنا فنأخذ منهم الجزية مقابل أننا نؤمنهم على أموالهم وندفع عنهم عدوهم. يبقى النفس إما أن تعصم بالإسلام وإما أن تعصم بإيه، وإما أن تعصم بالميثاق والعهد. هذه تسمى نفس معصومة، لا يحل لأحد أن يقتله أبدا. المسألة مش مسألة هرجلة، الدماء صعبة، الدماء صعبة، وإذا كان لا يحل لك أن أنت تقدم على دم حيوان ولا طير ولا كذا إلا بنص، فما بالك أنت بالإنسان والآدمي. وهذه أمور تراعى، وهذه أحكام لابد أن تتعلم، أحكام الدماء بالذات لازم نتعلمها جيدا، ولا يخاطر الإنسان بمثل هذه الدماء ويقطعها ويسفكها متى ما عنا له. الواحد يفتي نفسه، لك أنا مفتن بقى، ده اتكلم مثلا في الإذاعة كلام وحش على الإسلام، نعمل ايه؟ خلصوا عليه. فلان ده بيعقد مصالح المسلمين، طب نعمل في ايه؟ خد فتوى خلص عليه. فلان لا، ما ينفعش الكلام ده، لا يجوز. هذه الدماء بالذات، فتاوى الدماء من أخطر الفتاوى، من أخطر الفتاوى فتاوى الدماء. وعليه فما يترتب عليه إهدار دماء المسلمين لابد أن يكون بنص، زي مثلا مسألة المظاهرات وخلافه، دي لابد أن يكون بنص قاطع، لأنه بيترتب عليها إيه؟ إهدار دماء المسلمين. ما جيش انا كده براحتي اقول لك انا بجتهد، تجتهد ايه؟ ده لابد ان يكون نص، مفيش حاجه اسمها سلمي وعلمي وكلام الفاضي ده، مش حاجه اسمها سلمي ابدا، ما يعرف الاسلام ابدا حاجه اسمها مظاهرات سلميه ولا غير سلميه. سلميه ايه؟ سلميه ايه؟ اي مظاهره سلميه على وجه الارض؟ ده الواحد ابنه بيقول له لو له رقبته شويه الواحد يديله على رقبته، سلميه ايه؟ سلميه ايه؟ ابنك في البيت اي سلميه؟ ما بالك انت مع سلطان ملئ حقدا او كبرا او كذا. ولهذا ما وقعت مظاهرة سلمية على وجه الارض، يعني ما تفكر ان المظاهرات اللي عندنا في مصر دي مظاهرة سلمية صحيح؟ تصدق يعني انها مظاهرة سلمية؟ ابدا، لسه اول امبارح يعني حاجة بسيطة كده، طلعوا تصريحات مش عارف 70 جريح ولا مش عارف قد ايه، مش حاجة اسمها وزارات سنية ابدا. هذه دعوة فارغة الاسم. طب اهدار الدماء اللي بتحصل ديت من الذي يتحملها؟ كيف يفتى بها؟ هذه صعبة. فكيف اذا تحولت الى مئات الى الوف، فكيف اذا تحولت الى دك بالطيران وخلافه كما في بعض البلدان؟ فكيف اذا كان اصلا بقى في جميع بلدان المسلمين؟ من المسؤول عن هذه الدماء؟ المسألة مش فتوى يا اخوان بسيطة. انا ما ادري والله هذه الامور كيف يفتى فيها بهذه السهولة. مسألة مش مسألة خلاف فقهي ان انا يبقى الطلاق ثلاثا ولا واحدة، انزل على الركبتين ولا على اليدين. هذه دماء، هذه دماء لابد ان لا يكون، لابد ان تكون الفتوى فيها فتوى قطعية، فتوى مبنية على دليل ما يقبل الظن. من الذي يفرح بإراقة دماء المسلمون هنا وهناك؟ من الذي يفرح بهذا؟ كلما عنا لواحد شيء خرج من مظاهرة يذهب فيها يعني العشرات من المسلمين، بل المئات، بل احيانا قد يصل الى الالوف. عاوزين فلان ده نعمل فيه كذا، يطلع بالمظاهر خلاص يحصل كذا. عايزين نحسن الداخل، عايزين نخفض الاسعار، عايزين نعمل مش عارف ايه. لا طبعا هذه امور لابد ان ايه، ان تراعى. فالاصل اسمة الدم، وهذه الدم وهذه الدماء لا ينبغي ان تراق بغير نص، ولا ان تمس بغير نقص، بغير نص. واذا كان في بعض الاثار ان من قتل عصفورا لا يريد اكله، بل يريد بس كده قتله وخلاص، فياتي في يتعلق بعرش الرحمن سبحانه وتعالى يقول يا رب سل هذا لما قتلنا. ولهذا نهى الاسلام عن قتل، عن هذا القتل بدون فائده. يعني ما ينفعش اقتل حمامه كده وتترمى، ما ينفعش اقتل حمامه اكلها، اقتل يمامه اكلها، اقتل صيدا اكله ماشي، لكن كده وخلاص اتخذه غرضا هذا لا يحل، هذا في الطير لا يحل. فكيف بدم المسلم؟ فكيف بالدم المعصوم سواء بالاسلام او بغير الاسلام؟ هذه امور من اخطر ما يكون. ولهذا ما اقدم المسلمون حتى على إراقة دم إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مسألة بعض الأحلات زي الاغتيال مثلا اللي كان في عهد النبي زي الكعب بن أشرف أو كذا، هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، استشاروا فيه الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أهدر دم ستة من الناس كان أيضا النبي هو اللي أهدر. لازم فتوى، وفتوى من الشارع، لابد نص. إنما لو تركت المسائل، المسائل والأمور لأحد الناس، أنا مثلا يعني لي أن فلان هذا مجرم يا أخي، ده منافق يا أخي زنديق، خلاص أفتي طلابي خلاص ده خلصوا عليه، هذا يجوز قتله ليه؟ أصل كتب مثلا مقال في مثلا الإسلام، أو لمز المرأة المسلمة، أو لمز مش عارف إيه، بعيدا هذا زنديق اقتلوه. لا لا، هذا لا يقول لأحد الناس، هذا كل السلطان هو الذي يرى إذا كان هذا يستحق القتل أم لا. أو أفتي مثلا هذا الرجل لا يصلي فأفتي بقتله، لا ليس هذا لي، هذا لأحد، ليس لأحد الناس، إنما هذا يكون لي السلطان. فأمور الدماء من أخطر الأمور، ولا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، سواء بفتوى ولا سواء بتعدي. ولا يجرمنك ظلم احد على هذا. يعني مثلا انا وليكن مثلا احد رجالات الشرطه اخطا علي ضربني، طيب هل يحل لي ان اذهب انا افتي بقتله واقول ازاي ان هو يعتد على داعيه او كذا؟ لا، انا اشكوه للسلطان، انا اكتب والا اصبر. إنما قتله إزاي؟ بأي دليل؟ قتله هذا فتوايا بالقتل بأي دليل؟ ما الدليل يا أخي؟ ما الدليل؟ هذا أصل بيحارب الله ورسوله، حارب الله ورسوله إيه؟ هذا ظلم، نعم، لكن لا يستوجب قتلا. ولو فعل ما يستوجب قتلا فلا يجوز لي أن أقتله، بل الذي يقتله والذي يقيم عليه السيف هو السلطان، هو الذي يقيم عليه، فالدماء معصومة. ولهذا كل هذه الأحاديث التي ذكرناها إنها تبين عصمة الدم في الإسلام، تبين عصمة الدم في الإسلام إذا نطق بالشهادتين، كل من نطق بالشهادتين أصبح معصوم الدم. لكن هل الشهادتان تعصم الدم والمال بحيث لا يجوز أبدا ولو أتى بناقض ألا يراق دمه؟ لا، ليست الشهادتان عاصمتين للدم والمال مطلقا، بل قد يحصل من الإنسان ما يستوجب قتله، لكن يكون ذلك بالنص الشرعي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلا الله وأنا محمد رسول الله. طيب شهدوا وجاء واحد سب الله، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى السلطان هنا يقيم عليه حد الردة. سب الإسلام، سب القرآن، يبقى السلطان يقيم عليه إيه؟ يقيم عليه حد الردة. يبقى ليس معنى هذا أن النفس تبقى معصومة دائما، لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث. إذا ممكن الدم تراق إلا بإحدى إيه؟ ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هنا إذن تقتل النفس زي أبو بكر، أبو بكر الصديق ما فعل، هؤلاء لما منعوا الزكاة أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم، ولما اعترض عليه عمر بالنصوص العامة ومثلا قاتل الناس حتى شهد لله وأن محمد رسول الله، رد أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لو منعوني عناقا، يعني زي شاه صغيرة كده، كان أو عقالا رباط من حبل، كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على ذلك. ففهم أبو بكر أن الشهادتين ليست عاصمتين بإطلاق، ولكن إذا استوجب صاحب الشهادتين ما يهدر دمه فعلى السلطان أن يعاقبه بذلك. ولهذا احنا عندنا بنقيم حد الزنا على الزاني المحصن وبنرجمه حتى الموت، ليس معصوما. ليه؟ لأنه استوجب، بس المهم اللي يستوجب بالنص، والذي يقوم بذلك هو الايه؟ هو السلطان. اذا عرفنا ذلك عرفنا حرمة الدماء، وان الدماء ليست امرا سهلا ولا هينا. يا ليت الناس يفهمون مثل هذا، سبحان الله، في ديننا، وكيف ان ديننا دين عظيم يحافظ على الدماء ويحافظ على العهود والمواثيق ولو كانت مع غير المسلمين. ولهذا الذين يحاولون إحداث فتنة بين المسلمين وبين النصارى في بلدانهم، لو علم النصارى أن المسلمين هؤلاء هم الذين فيحفظ الله عز وجل بهم دماءهم ويحفظ الله عز وجل بهم جوارهم، وطبعا النصارى يعلمون هذا جيدا، ولكن قد يريدونهم إثارة نعرات المطالبة بالحقوق وكذا، ولا هم يعلمون جيدا أن الإسلام إنما هو حافظ لهذا الدماء. نعم نحفظ الدماء، نحفظ الأموال، لا نعتدي عليهم مع احتفاظنا بالبغض لهم وعدم الموالاة ولا المودة، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، لكن لا يجوز أن نعتدي عليهم ولا أن نظلمهم. هذه شريعتنا، دي مش أحاديث بقى يعني سياسية ولا الناس تقول ده، لا، هذه شريعتنا وأحكام شرعية موجودة في كتب أهل العلم مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.